راديو دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في جولة السودان. اليوم في هذه الجولة تجدد عمليات النهب بمنطقة الرحمانية في ابو جبيهة.
الجيش موجود في حامية موجودة هنا، لكن الجيش يقول لك احنا الجيش قومي، يعني ما بنتدخل في مشاكل الخدمية.
والحالة الأمنية في دارفور أيضا، من المسؤول عن الانفلات الأمني؟
حتى المسبعات اللي كانت في النص بيناتهم لحد ما دخل الاستعمار التركي ده كان تابع لدارفور.
شركات التعدين بجنوب كردفان والأضرار الكبيرة على البيئة.
والمصنع ده موجود في الاتجاه الشمالي من المساكن، فبالتالي ان احنا رياحنا اصلا في السودان ده رياح جنوبيه شماليه جنوبيه، بالتالي في عمليه نقل الهواء مباشره للبشر.
استهلوا بعناوين الاخبار والزميل امين رمضان.
تواصل المظاهرات الطلابيه الاحتجاجيه بمدينه الفاشر لليوم الثاني على التوالي، والشرطه تستخدم البومبان والعنف المفرط لتفريق الاحتجاجات. مظاهرات ومواكب حاشدة ضمن مليونية استرداد كرامة المعلمين ببورسودان والقضارف ومدني واسنجا. جرحى وإطلاق كثيف للبومبان والقنابل الصوتية في مواجهة المتظاهرين في مواكب استرداد كرامة المعلمين بالخرطوم. ومسلحة تختطف 5 من موظفي وزارة الصحة أثناء عملهم في توزيع أمصال ضد الحزبة بمحلية الكرشولة. ووالي الولاية موسى جبر يناشد عبر راديو دبنجا المنظمات الحقوقية بالتدخل لإطلاق سراحه. الإعلان عن وفاة الطفل أحمد مقام الدين الهادي البالغ من العمر 13 عاما متأثرا بالإصابة في موكب 17 مارس بالخرطوم. أسعار العملات الأجنبية توالي الارتفاع في الأسواق، وبنك الخرطوم يعرض 625 جنيها لشراء الدولار الواحد و694 لبيع اليورو. آلية التنسيق المشتركة بين اليوناتمز والاتحاد الأفريقي تبدأ لقاءاتها مع القوى السياسية بالخرطوم في إطار المساعي الدولية لحل الأزمة في البلاد. البرهان يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية يبحث خلالها مع القيادة السعودية آخر التطورات الجارية في السودان. الحرية والتغيير تقول السلطات رفضت السماح لطه عثمان بتلقي العلاج، وعروة يتهم الحكومة بالاحتفاظ بقادة إزالة التمكين كرهائن باتهامات فساد باطلة. توقيع وثيقة اتفاق الصلح لمكونات كادوغل الكبرى بولاية جنوب كردفان، وهجوم مسلح وعملية نهب على عدد من قرى شمال دارفور. انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع الملاريا بالعاصمة الخرطوم. الدجير يقول إبعاد الجيش عن السياسة يتطلب تحكم السلطة التنفيذية في مفاصل الاقتصاد. إدارة التعليم الثانوي بمحلية الفاشر تصدر قرارا بتعطيل المدارس الثانوية الحكومية والخاصة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء على أن تستأنف الدراسة الأحد القادم. توقعات بحصول أمطار خفيفة متفرقة في أجزاء من جنوب شرق ولاية البحر الأحمر مع طقس صافي ومشمس في كل من وادي حلفة والخرطوم وكسلة والفاشر والجنينة والأبيض، مع نشاط لحركة الرياح في نيالة ورشاد وكادوغلي.
شكرا أمين. تجددت عمليات النهب وقطع الطرق مجددا بمدينة أبو جبيهة يومي الأربعاء والسبت الماضيين. الزميل أمين رمضان استضاف النية الحسن عمدة مدينة أبو جبيهة للحديث حول هذا الموضوع.
هنا الشيخ صاحب الدعيم آدم أحمد محمد حمد الدكريم، وشيخ المنطقة ذاته الدعيم حدثه رجل الشاب ربنا يخليه، جماعة قالوا لي يرجموا المنطقة. قلنا أخوانا الدعيم إحنا كبيرة زي بحاين، يعني راحت ينجرح لنا واحد أو ينجرح إصبع واحد ولا باين كل تاريخ ولا ينجرح لنا إصبع واحد، يعني فأخذها يعني جنب الناس مهالك الحمد لله. يعني جاء وكان معنا رائد وزارة الدوام الكبرى الأمين آدم السيد حمدين، وقال لي كان في اجتماع قاعد معه وسمع منه، قال له والله سعادتك احنا متحمين لكن وزير تخلص مهدد الأمن المنطقة كلها الشريط الغرب ده كله، والآن يعني نحن زراعتنا ما قدرنا نزرع بهائمنا يعني بقت مهددة، الآن الرحمنية بقت تمارس عليها ضغوط اقتصادية ما عاديها يعني في البهائم وفي الثروة الحيوانية وفي الزراعة. عموما سمع منه هذا العميد كنا من أخونا الشيخ أحمد وراه الحاصل بالضبط اللي قال له لأن حصلنا بهاينا لكن لقنا استوغلنا خشية وخذنا على هنا أنه ما يموت في بهاينا كان العميد كنت خير وبارك الله فيه وقال له سير بهاينا معك يعني كلمة كانت خير الشجاع كانت رجالة قوية جدا جدا منه وانا كنا نعوذ عني احنا بقى قال لي إن شاء الله بهاينا إذا ما جاءت هي نفسها قال لي نحاجي بذلك 40 واصف محلة يعني كلمة كانت قوية جدا جدا وبعد ذلك يعني اتكلم في الجانب الأمني إن شاء الله برضو يعني حيحاول مشتك الرحمنين يجلع علاجي بجلع تعالى يكون ناس التشيء دير أمنين ويدعم السريع حيث أن يخلي يجلل من المخاطر المشاكل المخاطر السرقات النار المسلحة في رجوع الفات ده حصل كان قبل الجماعة الجايمين السور من الأسواق برضو رونا نهبة عربية ترغب من العربات مش عربية خير منهم موان كلها كثير أربعة مرة تحديدا فعل قبل شهر نهبة عربات من يأتي الخط الغربي ده وتقول ناجم من الرحمنية.
طيب السيد العمدة يعني المحل دي المنطقة دي الجيش الموجود في أبو جبيهة والدعم السريع الموجود هناك والشرطة الموجودة يعني هم عندهم علم بالحتة دي أكيد يعني هم المسؤولين عندهم المعلومات دي كلها بخطورة المنطقة دي قبال المواطن ذاتهم ليه مثلا إذا في ما عندهم تواجد هناك إذا حصلت حاجة زي دي مفروض إذا تم إبلاغهم طوال القوات دي تتحرك تشوف البهائم دي مشت وين يعني
والله يا أخوين سؤالك منطقي وفي محله لا تكفر إذن كغادة إدارة أهلية يعني أرسلنا خطابات عدة من تدل المشكلة اللي بدلنا هنا أرسلنا خطابات عدة لأشرنا الحتة دي وبعد ما المشكلة اللي بدلنا هنا والناس الثالثة قالوا نزلوا ونزلوا خشر رحمانية دي وأصبحت مهدد أمن أرسلنا خطابات عدة وأشرنا للانتهاكات التي تحصل من الرحمانية والأسرة الموجود فيها والعنصر الموجود فيها اللي هو الان الموجودين هنا اللي انا ما دار اسميهم لكنهم معروفين الجيش موجود في حاميه موجوده هنا لكن الجيش بيقول لك احنا الجيش الرومي احنا يعني ما بنتدخل في المشاكل القبليه يعني انا بعتبرها ضد عصور من الحته دي لانه في بهايم وفي شيء ثاني اللي بقول لك برضه بقول لك الا تمشي تفتح بلاغ تفتح بلاغ حتى ما تمشي طرد لك وبعد تفتح بلاغ يكون الحراني قطع مسافه وانا ما اقدر اشتغل ما اقدر اي نوع خشيه ما بقدر اعطيه الخشيه الرحمنيه لا تجي تجيب عليك ولا اي قوه ثانيه تجيب عليك
الجيش هو قومي كيف مسؤوليتك انك توفر الحمايه للمواطن ده الواجب بتاعك القومي مسألة انه حرامي يجي يسرق ده الحرامي ما عنده قبيله حرامي سرق اي ان كان انت بتمشي تضبطه ده مهمتك انك توفر الامن القومي للمواطن اينما يجي ده على المستوى بتاع الدائره بتاعه الحدود الجغرافيه بتاعك بتاع السودان
بالحقيقه طبعا بالحقيقه اذا كان الحرامي موجود جنبك ويجي يسرق ويجي يقعد جنبك يعني انت ما تشتغل تقول انا بعتبره قصور ضغط يعني بيسحب يعني بدي عدم الثقه في الدوله يعني الدوله المفروض تكون قويه تفقد هيبتها كان بالجيش ولا بالشرطه ولا باي شيء من اي اتجاه ثاني الجانب الموجود
نعم إضافة يعني. إلى كده ذاته بيفتح الفرصة للناس الزي ده اللي يمارسوا اللي هو الإجرام ودي الحاجة اللي قاعد تجر الناس لمشاكل يعني ما في أكتر من الحاجة
بل من الأول استغراب ما أستطيع أن تجد السلام والصلح هذا حتى الناس لم تتكالب على الحرائم الواقع الناس إذا كان بيجي في صلح الناس تتفق عليه أنه يجب ده الناس كلها تتكالب عليه ويحاربوه حارب بحق الناس حرب يعني ما تخليك يعني إذا كان بيجي بعد بصورة دي معناتها حيكون ما في أمن وما في خيرات
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
التعدين الأهلي أصبح مهددا حقيقيا للبيئة في المناطق التي يمارس فيها سواء كان ذلك في شمال السودان أو في دارفور وجنوب كردفان ومناطق أخرى من السودان وزاد الأمر سوءا دخول شركات كبيرة في مجال التعدين دون الحصول على ترخيص بذلك كما يقول السني إسماعيل ضابط الصحة والخبير في مجال البيئة من مدينة كادولي
طيب أول حاجة أنا السني إسماعيل باب الصحة ومختص في البيئة وبعض المخاطر اللي تنجم من نشاط الإنسان كله فنحن كناشطين من غير أنه نحن متخصصين في الصحة العامة ناشطين في منظمة بتاعت مناهضة التعدين لانه اثاره كثيره جدا مناهضه التعديل، فاشتغلنا فيها فتره طويله في موضوع الذهب ومخلفاته. احنا عندنا مثلا نموذج عندنا في عدوب اليولوجين الكردفان في مصنع اسمه مصنع التواصل، ده هو يقوم على معالجه المخلفات التعديل. احنا عندنا من ناحيه صحيه الاثار الصحيه الكبيره المتعلقه بهذه الصناعه او بالتعديل بتتمثل في المواد المستخدمه. عندنا في السودان او عندنا في جبال نور في كادوغلي بالضبط بيستخدموا السيانيد. هذا السيانيد معروف عالميا وعلميا، معروفه مخاطره ومعروفه المحاذير بتاعته لو تم استخدامه. فهو ماده يعني قابله لان يتم استنشاقها عبر الهواء، فبالتالي هي دي اكبر المخاطر بتكون في المواد الكيميائيه اللي يتم استنشاقها عبر الهواء، لانه هذا الهواء لا يمكن تفاديه. والمصنع ده موجود في الاتجاه الشمالي من المساكن، فبالتالي احنا رياحنا اصلا في السودان ده رياح جنوبيه شماليه جنوبيه، بالتالي في عمليه نقل الهواء مباشره للبشر. وماده يعني برضه يتم استخدامها عبر المياه، وهي ماده سائله من غيرنا لما تتبخر تمشي الهواء بتتم استنشاقها. هي كماده سائله بتنزل رسوباتها تنزل على الارض والتربه، ومن خلال التربة الموجودة عندنا في كادوغلي هي تربة طينية رملية يعني قابلة للنفاذ هذه المواد السامة لباطن الأرض للمياه الجوفية. وصولا للمياه الجوفية فده أكبر مهدد لكل الكائنات الحية، للإنسان وللحيوان وللنبات. هذه المادة ومعها مادة الزئبق الاثنين، لأن الزئبق كمان أخطر، الاثنين دي وجودهم في التربة بيرفع لنا نسبة إصابة بالسرطانات ونسبة الأبروش اللي هو عملية الإجهاض. الإجهاضات كثيرة وظهرت لنا كمية من العمليات دي، ظهرت قدامنا ظهور حيوانات ناقصة ومواليد حديثي حصل لهم إجهاض أو طلعوا مخلقين، حصل لهم تشوهات جينية في أثناء عملية الحمل وبعد خروجهم طلعوا. دي من الحاجات بتأثر مباشرة من مادة السيانيد. أكبر شريحة مستهدفة هي الشباب، لأن هي الشريحة العاملة، وبيتم استغلال هؤلاء الشباب دون توفير الاشتراطات. يعني عارفين إنه في المناجم أو في المواقع بتاع التعديل في اشتراطات للشخص العامل ولمكان لبيئة العمل وللمواد المستخدمة. يعني لو نتكلم عن الشخص العامل مفروض إنه يكون لابس اللبس الكامل من البوت للخوذة، عنده استخدام الجوانتات، استخدام الماسك بتاعت الهواء اللي هو في الوش كمامة يعني. فدي ما بتلقاها موجودة أصلا، تلقى الناس غالين بأيديهم مباشرة.
طيب دكتور يعني معلش للمقاطعة، المسؤولية دي بتقع على منو؟
المسؤولية هنا المسؤولية دي أول حاجة مسؤولية الدولة، المسؤول الأول والآخر الدولة. الدولة هي مسؤولة من حياة المواطن وبيئته كلها عموما. الدولة متمثلة في وزارة البيئة ووزارة الصحة مع بعض. هناك في الولاية المسؤول منها الوالي مباشرة، هو الكلام ده يقع على عاتقه وهو المسؤول، وهو اللي يجب انه يتحاسب لو اصلا سمح لانه مصنع. بالمناسبة المصنع ده قايم في كادوغلي ما عنده دراسة اثر بيئة، يعني احنا مشينا قعدنا معه وجبنا وكيل الوزارة جاء قدامه قال له عندك؟ قال ما عنده. كان داري ليفه يدور يقول عنده، لكن لما عثرنا وطلع ما عنده. وعملها بعد 3 سنة من قيام المصنع. ومفروض هذه الوثيقة تكون موجودة قبل، لأن هي دراسة سابقة تدرس الآثار والأشياء، وهم ما عمل هذه الأشياء. قام بطريقة لأنه طريقة أمنية، فبالتالي جابوه خطوه بالقرب من الدعم السريع ليتم حمايته من أي، لأنه نحن كنا عملنا كمية من الوقفات وكمية من الأشياء عشان نمايز هذا المصنع. وجوده أصلا خطأ، هو خطأ كبير ومسؤول منه مباشرة الوالي والمعتمد مسؤول الصحة الموجود هناك. أنا قمنا بالزيارة قبل يمكن 3 أو 4 سنوات، مشينا لموضوع المصنع، لقينا وزير الصحة نفسه ما كان عارف إنه في مصنع. حتى لما تكلمنا معه قام عمل دراسة قال المصنع ده لا يصلح يكون في المكان ده، هنا أصلاً عارفين إنه لا يصلح.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الحالة الأمنية في دارفور سيئة، بل هي أسوأ من الفترة ما قبل التوقيع على اتفاق جوبا لسلام دارفور. فمن الذي يقف وراء التدهور الأمني؟ ومن المسؤول عن هذه المأساة التي تحدث؟ في جولة السودان اليوم استضفنا الأستاذ حامد علي الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني السوداني ورئيس قوى منظمات المجتمع المدني الدارفوري.
شكرا جزيلا راديو دبنجا وشهيد وشكرا لاستضافتكم. والسؤال اللي طرحته حقيقة سؤال كبير كان يمكن جزء من اهتمامنا وما زال لفترة طويلة جدا. وربما أنا شخصيا عندي رؤية وتكلمت وكتبت كثير عن الوضع في دارفور بصفة خاصة، لأن الوضع في هذا الإقليم فيما يبدو غير الأوضاع في كل المناطق الأخرى في السودان. ده أمر قد يكون معروف يعني، حتى وإنه يعني دارفور في بداية مطلع هذا القرن أو الألفية الجديدة يعني بقى ملء السمع في كل أحداث العالم، يعني الشيء اللي حصل هناك الشيء اللي حصل ما كان شيء جديد، كل الأشياء كانت بتوري إنه دارفور في النهاية ماشية نحو منزلق ربما يكون خطير جدا. وأنا أعتقد أنه هذا الأمر ما جاء صدفة، ولذلك الحديث دائما وأبدا اللي كنت أنا أرفضه تماما حينما يقال إنه الأمر صراعات قبلية أو حرب أهلية أو شيء من هذا القبيل، الأمر ليس كذلك حسب تقديري زي ما أنت ذكرت.
نعم.
وإنما الأمر هو برنامج في تقديري ومخطط استراتيجي قديم، ليس بالأمر الجديد، وداخل فيه يمكن عدة دول، والمشروع أو الخطة كلها ماشية في إطار ما أسميه الديموغرافيك إنجينيرينج، يعني مسألة التحول الديموغرافي أو إعادة التشكيل الديموغرافي لسكان دارفور. أكاد أكون على قناعة تماما، وكل الأيام والأحداث تثبت هذا الأمر بشكل واضح جدا. التحول الديموغرافي في تقديري ما جاي نتيجة للصدفة، إنما نتيجة لتخطيط أنا في تقديري من الخارج بشكل أو بآخر يعني. ولذلك الموضوع تحول من مسائل قبلية لعرقية جهوية، وظهرت بعد ذلك الحركات المسلحة. ورغم أن الحركات المسلحة يعني بدأت وكأنها فعلا بتدافع عن أرضها وعن السكان، لأن الصراع أخذ طابع بقى الحديث كله صراع بين عرب وزرقاء وعرب وغير عرب ومسلمين وغير وما إلى ذلك. ما مستبعد الجانب ده موجود، ما نستطيع أن ننفي على الإطلاق، لأن المكونات بتاع دارفور مكونات واضحة، المكونات السكانية، وهذه المكونات السكانية عندها تداخلات مع دول الجوار، سواء كانت بعض القبائل الأفريقية، يعني أنا أقصد القبائل اللي عندها أصل أفريقي، والقبائل ذو الأصول العربية، كلها عندها امتدادات خاصة إذا اتجهت غربا. يعني باختصار أقول كل القبائل العربية بكل مسمياتها الموجودة في دارفور هي عندها امتداد في تشاد ونيجيريا والنيجر ومالي، دي حقيقة موضوعية. كذلك بعض القبائل الأفريقية سواء كان من هنا أو من هنا متداخلة مع بعض، لكن الروح القومية والعنصرية ومحاولة الهيمنات المغد الطابع العنصري اللي مما بدت في إطار الأحزاب المسمية، يعني خاصة العربية، من البعث العربي والناصر العربي وهناك القذافي بأطروحاته المختلفة وإلى الآخر، دي كلها خلقت نوع من التكتلات الإثنية اللي تسعى في أنها تحقق لها وجود في الواقع الأرضي. وطبعا دارفور بخلفيتها التاريخية وتكوينها السكاني المعروف من عهد السلاطين، مقسم الأراضي وحواكير وكل ناس متمسكين بالحتة دي، وفي فئات أخرى هي ساعية أن يكون عندها وجود. الجزء الخاص بالتغيير الديمقراطي والجزء اللاجئ أنا ما أعتقد أنه كان صدفة في لدعم.
طيب أستاذ حامد، يعني قبل تمشي قدام عشان الكلام يكون واقع للناس، التغيير الديموغرافي ده هل بتقبوه القوى الأوروبية التقليدية زمان، يعني حاولت ترسم الخريطة السياسية حقت البلدان أفريقيا ومناطق أخرى من العالم، ولا البلدان الأسي واقعة في غرب أفريقيا مثلا، الناس دائما بيشيروا للنيجر، عرب النيجر، ما عارف كلام زي ده، فهل هي إرادات إفريقية ولا يعني قوى إمبريالية قديمة زي ما بسموها الناس زمان؟
هي حاليا من زمان الاستعمار كان باستعمار مباشر، بعد ذاك بقى الاستعمار ياخد شكل آخر، يعني ما بالضرورة إنه المستعمر ذاته يكون عنده دور موجود فيزيكالي على الأرض، بقوا بريطانيين ولا بقوا فرنسيين، وإنما يعني عندهم زي البروكسي وور، الحرب بالوكالة، عندهم وكلاء في المناطق هم بيقوموا بهذه الوكلاء. هذه بعض مرات بتكون دول قائمة بذاتها، يعني الأمر يمكن يكون واضح بالنسبة لكل أي إنسان يتعاطى السياسة، بعرف إنه منهم اللي بيمثلوا وكلاء الاستعمار وتحقيق القصة دي، لأنه الاستعمار المباشر بقى أمر لا يأتي أكله، يجيب مشاكل ما في داعي، لكن السيطرة على الموارد، وطبعا الاستعمار أساسا من الاسم بتاعه ومن أهدافه الأساسية هي محاولة السيطرة على الموارد، فإذا كان في طريقة للسيطرة على الموارد عبر وكلاء سواء كان وطنيين ولا سواء كان إقليميين في المنطقة ولا سواء كان إثنيات بعينها ولا إلى الآخر، الأشكال دي كلها اتعرضت في 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 المراحل الماضية، وبالتالي لما بنتكلم عن تأثير هذه القوة بشكل أو بآخر في الوكلاء اللي بيقوموا بهذا الأمر.
نعم.
أصلا ما في اثنين ثلاثة، أنا أفتكر كده ممكن تكون الإجابة بدون ما أدخل في التفاصيل محددة وقاطعة يعني، لكن معروف أنه في جهات بتلعب هذا الدور يعني. ما كان موجود قبل كده مثلا مكونات إثنية موجودة في الإقليم ولا في أفريقيا، لكن في الفترة الأخيرة بقت في حاجة زي دي، يعني مما ظهر شيء اسمه تجمع عربي أو تجمع عروبي أو بعث عربي اشتراكي أو حزب ناصر عربي، ويكون عنده امتدادات. أنا ما أوجه اتهامات محددة، لكن إذا مسكنا ونظرنا حتى لتاريخنا السياسي في السودان بنجد إنه كل الأيديولوجيات والأفكار والأحزاب الموجودة هي امتدادات لأحزاب في مناطق أخرى أمسك كلها.
وطبعا أستاذ حامد برضو يعني الحقيقة تتطلب مننا إنه نذكر إنه يعني معظم هذه الأحزاب كلها الأيديولوجيات دي هي بتفترض إنها يعني هي نتاج بتاع البشرية، ويعني تبنيه دائما بيتم وذين مشروع وطني، يعني كل يعني معظم الأحزاب دي قاعد تتكلم بهذه الصيغة.
أنا أعتقد أنه ليس الأمر كذلك تماما، قد أختلف معك، وقد يكون موجود بمعنى أمر بشري، إذا مسكت كلمة الاشتراكية أوكي، نظرية بشرية يعني لدى البشر يتبنى زي الرأسمالية وغيرها وما إلى ذلك، لكن حينما الأمر ده يأخذ بعد آخر شكل إثني أو عرقي أو غير، الأمر غير كده. دولة زي السودان وإنت تتفهم ويمكن المستمعين يتفهموا إنه طبيعة هذه الدولة شنو حكم مكوناتها، لكن لما يكون في حزب أنت سميته على إثنية معينة وبدون أن نقول سميت حزب بعثي أو سميته عربي ناصري أو سميته إسلامي أو سميته إلى الآخر، يبقى أنت هنا ربطت القضية بتاعت الوطن بجهة معينة وأيديولوجية معينة مربوطة بفئات تمثل جزء من المكون الوطني وليس كله. أنا متفهم متفهم طرحك، لكن حاولت أوضح، فدي دي الخطورة أنا بعتقد
إنها. نعم.
وبالتالي بتكون في نوع من التكتلات والتحالفات الإثنية اللي بتكون مماحكة أو معترضة على شيء آخر غير عربي، تمد عربي وأنا في حاجة تانية غير عربي، قد يكون الأمر ده واقع في حتى في العراق وفي سوريا وغيره، في مكونات غير عربية كان دائما على صدام مع الفتري، بنسعى في أنه نقول أنه ما عندنا كانت رؤية سياسية لبناء وطني، يعني بنحاول نبني الوطن على أيديولوجيات وأفكار جاية من حتات تانية ما منطبق علينا، من هنا بتيجي التناقضات. يعني دارفور قبل ما يدخل الحتة بتاعت الإثنيات الهنائي كانوا الناس عايشين في أمان وسلام، ما كان في أي مشكلة، لكن مما حصل هذه التناقضات بدأت الأزمات وبدأت الحروبات وبدأ كل جهة تدعم الجاهر. يعني ما في حزب سياسي بين الأحزاب اللي ذكرناها بشكل أو بآخر ما عندها دعم وعلاقة خارجية ودول أخرى أو منظمات أخرى بتدعم وتجيب معها.
نعم. يعني إذا رجعنا نفسر الحاجة، مش نفسرها يعني ننظر لها في ضوء بتاع معلومات متوفرة عندنا أو معطيات، يعني اتفاق سلام دارفور يعني يفترض أنه كان يحقق نوع من الاستقرار، المسألة ما تنفذت لغاية أسي، بيفترض انه في تقاطعات حصلت جديده وفي انقلاب حصل هم مشاركين فيه وكده، فهسه لما نشوف الاحداث الامنيه المتكرره قاعده تحصل في دارفور، يعني بتصير لها اتجاه يعني من المسؤول من الحاجة دي؟
يا هدي أكبر خطورة أنا أفتكر أنه بتواجه دارفور، وعشان كده أنا ذكرت في حديثي أنه الأمر والشيء الموجود في دارفور مختلف عن كل الأقاليم الأخرى، لأنه دارفور تاريخيا الوضعية بتاع دارفور كان مختلف. يعني دارفور عبارة عن مكون من مكونات السودان وليس مجرد ولاية أو إقليم. بمعنى آخر أنه السودان ده كان مقسوم لجزء الفونج، مملكة الفونج ودارفور، حتى المسبعات اللي كانت في النص بيناتهم لحد ما دخل الاستعمار التركي ده كان تابع لدارفور، ومعروف تاريخيا أنه المسبعات جزء من الفور. فالدار أقول أنه بانضمام دارفور لباقي السودان الآخر لسنار أو لناي، تكون السودان بمكون أساسي جدا، والشعور ده عند أهل دارفور موجود وفي عمق، لكن العمل السياسي ما قدروا استوعبوا هذا الأمر على أساس أنه يكون في دارفور خصوصيته فيما يختص بالحكم، إنما تم اعتبار دارفور كأنما جزء ألحق بالسودان وبالتالي تابع. وبدأ كله ما كان في عناية خاصة واهتمام بالتطور في دارفور، وإنما ترجع الحالة خاصة في ظروف أن المنطقة بعيدة ومعزولة وتركت معزولة لكل هذه الفترات، وده الأسباب من المسائل اللي أدى لهذه الخلافات والإحساس يعني بالتهميش والظلم وما إلى ذلك. فنرجع تاني لحديثك حول الاتفاق بتاع جوبا.
نعم
صحيح أن الأمر ده كان مفروض ينفذ، لكن الحتة دي برضو خلقت مرارات لدى الآخرين، لأنه الأمر تم في عجالة ويبدو أنه ما تم الدراسة موضوعية وهادئة عشان الناس يقدروا يصلوا لنتائج. يعني في عدة جهات أبدت الرفض كامل لهذه الاتفاقية، وهناك اتهامات بأنه الاتفاقية في وراها اتفاقيات سرية، في تكتلات حاصلة في إلى الآخر. يعني دخلنا في دوامة كان من الصعب الخروج منها بدون إنه يكون في اتفاق وفي نقاش وفي جمعية تأسيسية ممكن تكون، والناس يبدأ يتناقشوا بشفافية وبصدق عشان يصلوا لحل. فإذا كان اتفاقه ما توقع أو ما أقصد توقع لكن ما تنفذ لحد الآن، لابد أنه ندرس ونشوف الأسباب الموضوعية اللي أدت للحتة دي شنو. أنا ما أعتقد أنه في جهة واحدة ملامة على القصة، لكن أنا أعتقد الظروف اللي تمت فيها كل الأشياء دي ما كانت ظروف جيدة وما كانت سليمة وما أقنعت الآخرين بسلامة النية وسلامة الطوية فيما يختص بالاتفاقية في رمتها. كان في عجالة شديدة جدا، الشعب السوداني ما لقى فرصة في أنه يتعرف على بعض أكثر ويحل مشاكله بشكل هادي أكثر، إنما كان الخلافات والمماحكات والناي على السلطة أكثر من التفكير في معالجة القضايا البنيوية الأساسية للقضية السودانية. ما تم معالجات للقصة دي ما لحد الليلة، 3 سنة من الانتفاضة ونازحين، الوضع بقى أسوأ، بقى في مزيد من النزوع، في مزيد من الحروبات، وليس هناك أي منظور في أن هذا الأمر ممكن يتم معالجته بسهولة وبسرعة في الوضع الحالي. أنا ما متشائم، لكن برى أنه الموضوع محتاج من الشعب السوداني انه يعيد التفكير في الشغلانه دي كلها.
نعم.
لكن الشيء الماشي والتكارب الماشي السياسي لا يمكن ان يؤدي الى حلول جذريه للازمه السودانيه.
بهذا نصل اعزائي لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، والى لقاء.